الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في من شك في أنه على وضوء، على طهارة، إما قبل الطواف قبل الشروع فيه أو شك في ذلك في أثنائه، فما هو حكمه؟ قلنا وأما حالة الشك البعدي أي بعد إكمال الطواف فهذا يأتي في المسألة البعدية. هنا إذا كان الشك، نتكلم إذا كان الشك قبل الشروع في الطواف أو في أثنائه، وقد حكم قدس سره وفاقا لغيره من الفقهاء، حكم بأن الحالة السابقة إذا كانت هي الطهارة فيستصحب بقاء الطهارة ويشرع في الطواف إذا كان الشك قبل الطواف، أو يستمر فيه إذا كان الشك في أثنائه ولا مشكلة. وأما إذا لم يكن هناك يقين وجزم بالطهارة القبلية، بل إما جزم بمن بالحدث، أو قلنا المورد كان من توارد الحالتين، قلنا ويلحق بتوارد الحالتين ما إذا فرض أن المكلف كان يجهل حالته السابقة، ليس توارد حالته لكن يجهل، ما يدري حدث أو طهارة حالته السابقة إن أمكن تصور ذلك. وقلنا هذه القضية ليست مهمة في هاتين الحالتين، يعني في حالة كون الحالة السابقة هي الحدث الجزمي، وفي حالة توارد الحالتين حكم قدس سره بأن عليه الوضوء واستئناف الطواف من جديد، هكذا حكم قدس سره. جيد، هذا على وفق القواعد تحدثنا عنه وانتهينا منه، لكن طرحنا تساؤل علمي. التساؤل العلمي الذي طرحناه هذا، أنه إذا كانت الحالة السابقة هي الحدث أو توارد الحالتين، فصحيح يلزمه أن يتوضأ. الكلام هنا هل يلزمه أن يتوضأ لخصوص ما يأتي، باعتبار أن ما سبق تجري بلحاظه قاعدة الفراغ، فإنه شيء قد مضى، فلو أتى بشوطين فيطبق قاعدة كل ما مضى فأمضه كما هو، يعني هذه قاعدة الفراغ بعد، يطبقها بلحاظ ما سبق، والوضوء يحتاج إليه بلحاظ ما يأتي. هل هكذا؟ أو أن الوضوء الذي يحتاج إلى هكذا، نقول قاعدة الفراغ مثلا لا تجري، وأنه يحتاج إلى الوضوء لإعادة الطواف من البداية. صاحب الجواهر قلنا قد طرح هذا التساؤل في جواهره وطينا رقم المصدر، وشبه ذلك بمن صلى الظهر وبعد أن فرغ من ذلك شك في أنه على وضوء أو لا، فإنه بلحاظ الصلاة السابقة عن الظهر يبني على الفراغ وأنها صحيحة، ويحتاج إلى الوضوء بلحاظ ما يأتي، أي بلحاظ هذه الصلاة الجديدة. فصاحب الجواهر قال كما هنا بالنسبة إلى هذه صلاة الظهر والعصر نطبق قاعدة الفراغ بالنسبة إلى صلاة الظهر، فلنطبق أيضا قاعدة الفراغ في مقامنا بلحاظ الأشواط السابقة ونقول هي صحيحة ولا حاجة إلى وضوء وإعادة الأشواط السابقة، بل الوضوء نحتاج إلى خصوص الأشواط اللاحقة. هذا ما ذكره صاحب الجواهر، ثم قال إنه شيء مناسب وإن لم أرى من احتمله في المقام. أي صاحب الجواهر تبين هذا كله، بيناه في المحاضرة السابقة، محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. هذا ولكن السيد الخوئي قدس سره. عبارة الجواهر ونص عبارة الجواهر، لا بس خلنا نقرأ نص عبارة الجواهر في الجزء 19 صفحة 273. نعم قد يقال في مثل الطوافين، بالطهارة لما بقي من أشواطه، والبناء على الأول المحكوم بصحته لأصلها. شلون عبارة ملفوفة؟ والبناء على الأول، على الأول يعني شنو قصد على الأول؟ يعني على وقوع الطهارة بالنسبة إلى الأول وتام إن شاء الله مشيه، المحكوم بصحته، بصحته بصحة من؟ بصحة الأول، الأشواط يعني السابقة، لأصلها. لأصلها يعني شنو؟ لأصل الصحة الذي يقع في الفراغ. إذ هو باعتبار جواز ذلك فيه يكون كالعصر والظهر الذي لا يلتفت إلى الشك في أثنائهما بعد تمام الأولى لإصالة الصحة، وإن وجب الوضوء للعصر ولكن لم أجد من احتمله في المقام. انتهى نص عبارته قدس سره. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى هذا ولكن السيد الخوئي كأنه نظر إلى صاحب الجواهر وأراد أن يرد مقالته، فذكر أن الترتيب بين الظهرين ذكري أو بالأحرى علمي، بمعنى أنه يمكن الحكم بصحة العصر واقعا رغم بطلان الظهر، فإن الترتيب معتبر حالة الذكر والالتفات، وهذا بخلافه في المقام، فإن وهذا بخلافه في المقام أو لم يذكر وهذا بخلاف المقام، هم ما ذكر، هم ما ذكر، أنا قاعد أذكر، فإن الترتيب واقعي. انتهى ما أفاده قدس سره ولم يزد على ذلك شيئا. ولو اقتصر انتهى، ولو اقتصرنا على هذا المقدار ولم نضف شيئا لتوضيح الفكرة، أي الفكرة التي ذكرها السيد القوئي. فالإشكال عليه واضح، حيث يقال لنفترض أن الترتيب بين في المقام واقعي وليس ذكريا، إلا أن هذا المقدار لا يمنح من تطبيق قاعدة الفراغ، كما لو فرض أن المكلف بعد أن فرغ من بعض أجزاء القراءة شك في الأجزاء المتقدمة، كما لو فرض على أنه بعد الدخول في السورة شك في أنه هل أتى بالحمد أو لا، أو فرض على أنه بعد أن دخل بالحمد شك أنه بسمل أو لم يبسمل، فإنه لا إشكال في إمكان تطبيق قاعدة الفراغ أو التجاوز من دون محذور. إذن ليس شرط تطبيق قاعدة الفراغ أو التجاوز أن يكون الترتيب ترتيبا ذكريا لا واقعيا. فإن دليل قاعدة الفراغ أو التجاوز مطلق من هذه الناحية، ولم يؤخذ في مدركه ذلك، يعني أن يكون الترتيب ذكريا لا واقعيا. ويحتمل أن مقصوده قدس سره شيء آخر، ولعل ذلك الشيء الآخر هو ما أشار إليه السيد الحكيم في دليل الناسك، فإنه في صفحة 245 ذكر أن الوضوء لأجل الأشواط اللاحقة يمكن أن يجزم تفصيلا ببطلانه، يعني لو أراد المكلف أن يتوضأ أثناء الطواف ويأتي بخصوص الأشواط اللاحقة، لأنه يعيد الطواف من البداية، إن هذا يمكن أن يدعى الجزم التفصيلي ببطلانه، باعتبار أنه واقعا إذا لم يكن متوضئا فهو يحتاج إلى الطواف من البداية. لأنه يحتاج إلى الوضوء والطواف من الآن، يعني بلحاظ الأشواط الباقية الخمسة مثلا. وإذا فرض أنه كان واجدا للطهارة للوضوء من البداية، فلا يحتاج إلى الوضوء لأجل هذه الأشواط المتبقاة، بل يكفيه الوضوء السابق. إذن فعل الوضوء وإعادة خصوص والإتيان بخصوص الأجزاء المتبقاة من الطواف شيء يمكن أن يجزم المكلف ببطلانه. أكرر أريد أكرر، ما عندي شيء، لأنه إذا كان متوضئا من البداية أغناه ذلك الوضوء السابق عن الحاجة إلى الوضوء من جديد للأشواط اللاحق. وإذا لم يكن متوضئا سابقا فهو يحتاج إلى الوضوء للإتيان من بالطواف من بدايته، لا خصوص هذه الأشواط المتبقاة. إذن الوضوء للأشواط اللاحقة فقط شيء يجزم المكلف ببطلانه، فعليه أن يتوضأ ويعيد الطواف من البداية. وهذا بخلافه في مسألة الظهرين، فإن الترتيب هناك حيث كان ذكريا فحتى لو كانت الظهر باطلة ولم يتوضأ لأجلها فبإمكانه أن يتوضأ للعصر ويأتي بالعصر ويكون ذلك صحيحا. فالوضوء للعصر يكون مطلوبا رغم أنه لم يأتي بمن؟ بالظهر، باعتبار أن شرطية تقدم الظهر على العصر ثابت حالة شنو؟ الالتفات. أما حالة العدم فلا يلزم تقدم الظهر، فعليه لا يجزم ببطلان وعدم مطلوبية الوضوء للعصر بعدما كان تقدم اعتبار تقدم الظهر على العصر شرطا ذكريا لا شرطا واقعيا. فقياس الظهرين او قياس مقامنا على الظهرين قياس مع الفارق، فإن الترتيب في الظهرين ذكري لا واقعي، بينما الترتيب المعتبر في بعض أشواط الطواف هو واقعي لا ذكري. إن قلت من أين عرفت أن الترتيب في باب الظهرين ذكري لا واقعي بينما في مقامنا يعني بين الأشواط هو واقعي لا ذكري؟ هل هناك رواية خاصة تدل على هذه التفرقة أم ماذا؟ علمنا. والجواب قلت في باب الصلاة يوجد عندنا حديث لا تعاد. هاي نقطة ظريفة ترى قاعد أبينها. الذي يقول لا تعاد الصلاة إلا من خمسة أشياء: الركوع والسجود خمسة. ولازم هذا والمفهوم من هذا الحديث أن غير هذه الخمسة لا تعاد لأجلها الصلاة. ومن ذلك الذي لا تعاد لأجله الصلاة شنو هو؟ ترتيب. فلو اختل الترتيب بين الظهرين، يعني قدمت العصر على الظهر، فلا تعاد الصلاة لأجل ذلك، فإن الترتيب ليس من الخمسة. فإذا لا تعاد الصلاة لأجل فقدان الترتيب، فهذا معناه أن الترتيب معتبر حالة الالتفات، إذ لو كان معتبرا بشكل مطلق لزم إعادة الصلاة عند اختلاله، ولكانت الأمور التي تعاد لأجلها الصلاة قد ستة لا خمسة. بلي قصور يقول لا تعاد الصلاة بعد، يعني سأنا صليت صلاة العصر ورا ما خلصت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اتذكرت انا الظهر ما جايب. لا اخي يشملها بعد شنو يعني؟ شلون انا سفرتي بالاطلاق ترى ضيقة، مو مثل سفرة السيد الخوي، لكن هذا بعد شنو؟ بس ماكو بعد يو اطلاق تقول له جزي بعد خزو. ماكو احتمال على انه شنو؟ ليش قول لا تعاد. زين، وهذا بخلافه في مقامنا، يعني الترتيب بين الأشواط والإتيان بالأشواط اللاحقة بعد الأشواط السابقة، وترتب صحة اللاحقة على اليمن على صحة السابق، فإنه لا يوجد بلحاظه مثل حديث لا تعاد. حتى نفهم أن شرطية الترتيب شرطية ذكرية، ومقتضى كل دليل دل على شيء، مقتضى شنو؟ أن ذلك الشيء معتبر واقعان، وفي كل الحالات بمقتضى الإطلاق، والخروج عن هذا الإطلاق يحتاج إلى دليل. وقد ورد مثل هذا الدليل في باب الصلاة، ولم يرد مثله في باب الطواف. إذن عرفنا النكتة، لماذا الترتيب صار شرطا ذكريا في باب الصلاة بينما صار واقعيا في باب أشواط الطواف؟ وبعد أن عرفنا هذا نصل إلى النتيجة التي ذكرها السيد الحكيم قدس سره، وهي أن الوضوء لأجل خصوص الأشواط اللاحقة نجزم ببطلانه وبعدم إرادته لما أشرنا إليه. هذا توضيح ما أفيد في هذا المقام. وفيه بعد ما هذا تام، وفيه نريد نعلق عليه، وفيه نقضا وحلا. أما نقضا فلأنه سوف يأتي إن شاء الله في المسائل البعدية أن المكلف في المسألة البعدية أن مو مسائل المسألة البعدية أن المكلف لو فرغ من الطواف وبعد أن انتهى منه شك هل كان متوضئا من البداية أو لا. إنهم حكموا أنه لا يعير أهمية للشك لقاعدة الفراغ من الطواف، ويبني على صحة الطواف لقاعدة الفراغ، ولكن بالنسبة إلى ركعتي الطواف يلزمه الوضوء، فالوضوء لازم لخصوص ركعتي الطواف بلا حاجة إلى إعادة الطواف من جديد. والحال إن ذلك العلم التفصيلي الذي ذكروه هناك إن تم هناك يأتي هنا، فإنه يقال الوضوء لخصوص ركعتي الطواف يجزم ببطلانه وبعدم إرادته، لأنه إذا كان المكلف قد توضأ من البداية أي قبل الطواف فهو الآن على وضوء ولا يحتاج إلى وضوء لأجل الطواف لأجل ركعتي الطواف. وإذا فرض أنه لم يكن متوضئا من البداية فيحتاج إلى وضوء لإعادة الطواف من البداية لا وليس لخصوصي ركعتي الطواف. والترتيب بين الركعتين والطواف واقعي لا ذكري، باعتبار أنه لا يوجد لدينا حديث لا تعاد في هذا المورد أو ما شاكله، لنستنتج لنستكشف منه أن شرطية الترتيب شرطية ذكرية لا واقعية، إنه رغم هذا طبقوا قاعدة الفراغ بلحاظ ما سبق أي بلحاظ الطواف، وقالوا بأنه يحتاج إلى وضوء لخصوص ركعتي الطواف، هذا نقضان. وأما حلان العلم التفصيلي الذي أشير إليه هو علم تفصيلي بقطع النظر عن قاعدة الفراغ، يعني لو أغمضنا النظر عن القاعدة المذكورة فيتكون العلم التفصيلي المذكور كما ذكروا. أما بعد أن نتوجه إلى هذه القاعدة فهي تقول: أيها المكلف، حتى لو كان طوافك باطلا ومن دون وضوء، فأنا أكتفي به وأؤمنك من هذه الناحية، وأقول إن شاء الله. إن شاء الله شنو؟ إن شاء الله هو مع الوضوء، فإذا أمنت من هذه الناحية فلا يتكون آنذاك علم تفصيلي ببطلان إرادة الوضوء لخصوص ركعتي الطواف، فإنه بعد حكم الشرع بتحقق الوضوء بلحاظ الطواف فقط، وأنه بلحاظ الطواف هو إن شاء الله متحقق، فنحتاج آنذاك إلى وضوء بلحاظ الصلاة، ولا علم تفصيلي بعدم إرادة ذلك. وبالجملة العلم التفصيلي المذكور يتحقق لو غض النظر عن قاعدة الفراغ، أما بعد الالتفات إليها فلا يتكون العلم التفصيلي المذكور، وبالتالي لا محذور في جريان قاعدة الفراغ بلحاظ ما مضى من الأشواط. مع الوضوء لخصوص الأشواط اللاحقة كما أشار إلى ذلك واحتمله صاحب الجواهر قدس سره. بهذا نختم حديثنا عن هذه المسألة إن شاء الله غدا، لو شك في الطرو في الطهارة لكن بعد إتمام الطواف. اللهم صل على محمد وآل محمد.